بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع في شرح القواعد الفقهية. هنا ملاحظة في صفحة 54 في السطر الثاني: كالوفاء بالطاعة المنذورة وهو واجب مع أن وسيلته. صوبوها عندكم أنه صواب مع أن وسيلته وهو المنذور. نبدأ في هذا الدرس إن شاء الله ببحث مهم، وهو بحث الحيل. والاحتيال كله مردود، نحن صوبنا: ألم تروا ما فعل اليهود؟ تصوب هنا كذلك: قد مسخوا في صورة شنيعة لمسخهم أوامر الشريعة، فتلكم نهاية المحتال. فتلكم نهاية المحتال من جنسها عقوبة الأفعال. نعم، ابدأ. بسم الله.
قال شيخنا غفر الله له: والاحتيال كله مردود، ألم تروا ما فعل اليهود؟ قد مسخوا في صورة شنيعة لمسخهم أوامر الشريعة، فتلكم نهاية المحتال من جنسها عقوبة الأفعال.
إذن أعد من الأول. الاحتيال.
الاحتيال الحذق وجودة النظر والقدرة على التصرف، قاله في القاموس. وفي الشرع غلب عند أهل العلم إطلاق الحيلة على معنى مذموم، وهو أن يظهر عقدا مباحا يريد به محرما، مخادعة وتوسلا إلى فعل ما حرم الله، واستباحة محظوراته، أو إسقاط واجب أو دفع حق ونحو ذلك. ومن أمثلة هذه الحيل المسألة التي عرضت على الإمام الحافظ أبي عبد الله بن بطة المتوفى سنة 87 و300 رحمه الله، وهي أن رجلا حلف بالطلاق ثلاثا أنه لا بد أن يقتل رجلا مسلما بغير حق لأجل خصومة جرت بينهما، فأفتاه بعض المنتسبين إلى الفقه في زمن الإمام ابن بطة بأن يطالب زوجته بأن تختلع منه على عوض تعطيه من مالها، فإذا قبل الفدية خلعها بتطليقه لتسقط اليمين.
خلعها لعلها بتطليقه، ونرجع إلى الأصل، لكن الأقرب بتطليقة. خلعها بتطليقة لتسقط اليمين. الخلع ما به؟ أي نعم، يطلب من الزوجة أن تختلع. عرفت؟ الخلع على القول الراجح ليس طلاقا. هو الآن كيف يخرج من هذه الورطة؟ إما أن يطلق زوجته طلاقا بائنا بينونة كبرى لا تحله حتى تنكح زوجا غيره، أو يقتل الرجل. إما أن يخسر زوجته، وإما أن يخسر الرجل. إيش المخرج من هذه الورطة؟ فواحد من الفقهاء في ذلك الوقت قال له: فالأمورها أن تختلع منك فتنفصل عنك، ثم تقدم لها كخاطب جديد. كخاطب جديد هذه هي. ثم يعود الوقت، ثم يعود في الوقت. نعم، اقرأ.
ثم يعود في الوقت فيخطبها من وليها ويتزوجها تزويجا جديدا، ويسقط عنه الوفاء بما حلف عليه. فكتب الإمام أبو عبد الله بن بطة رسالة في الرد على هذه الحيلة، وبين رحمه الله أن هذا المفتي قد وضع الخلع في غير الموضع الذي شرعه الله من أجل الحيلة والمواربة، كما تكلم في الرسالة نفسها عن الحيل وبين بطلانها وذكر الأدلة على ذلك. ومن ذلك قوله: ومن أوضح الأدلة على بطلان الحيلة في الأحكام نهي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها ولعنته فاعلها، من ذلك ما حدثنا به أبو الحسن أحمد بن محمد بن مسلم قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. انتهى.
هذا الحديث إسناده كما قلت هنا, والحديث رجاله ثقات معروفون ما عدا شيخ ابن بطة وهو أبو الحسن أحمد بن محمد بن مسلم, رجاله ثقات معروفون إلا هذا الشيخ. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال عنه مشهور ثقة, ذكره الخطيب في تاريخه, ابن تيمية ذكر ذلك في بطلان التحليل صفحة 87, مثل ابن تيمية رحمه الله متحري في قوله. فإذا قال عن رجل مشهور ثقة إن شاء الله كذلك, وبناء عليه قال شيخ الإسلام إسناده جيد, ومثله قال الحافظ ابن كثير في تفسيره, وأيضا حتى ابن القيم, وتابعهما الشيخ الألباني كما في أداب الزفاف في السنة المطهرة, وكان قد أبدأ في إراء الغليل ملاحظة حول الراوي المذكور بكونه لم يجده في تاريخ الخطيب. هو صحيح مو موجود, أنا بحثت في تاريخ الخطيب وغداد, فطبعا موجودة مو موجود. ترجمة هذا الراوي ليست موجودة في تاريخ الخطيب والله أعلم, ولكن هذا لا يعني أنه ليس موجود. تعرفون النسخ تختلف, يمكن فيها سقط يمكن فيها شيء, وقد تكون ترجمة هذا الراوي في نسخة اطلع عليها ابن تيمية وليست هي النسخة الموجودة المتناولة اليوم. وأذكر بمثال قريبا, يعني ما وقع لي قريبا, أن بعض الناس المحققين في مصر كانوا قد حققوا كتابا لابن الباقلاني في علم الكلام, وابن الباقلاني هذا معروف أنه من أئمة الأشاعرة. فابن القيم رحمه الله نقل عنه كلاما من كتابه هذا في الصواعق المرسلة, نعم أعتقد في الصواعق المرسلة من كتاب ابن الباقلاني, أريد أن أستحضر الكتاب نسيت, كتاب معروف يعني. فالنسخة التي حققت حققها هذان الرجلان المصريان في معظم حصل فيها خرق, فسقط بعض كلام ابن الباقلاني, وهذا الكلام الذي سقط هو الذي نقله ابن القيم, هو الذي نقله ابن القيم عن ابن الباقلاني. فجاء الكوثري, وما أدراك ما الكوثر, فجاء الكوثري الذي يقطر حقدا وغيظا على أئمة السنة, وأخذ يطعن في ابن القيم, يقول ابن القيم تقول على ابن الباقلاني إما أنه افترى عليه أو أنه زود في الكلام ليروج لمذهبه الفاسد, وتكلم بكلام قبيح عن الإمام ابن القيم. وسار الناس الآن كيف يكذبون الكوثري؟ النسخة التي حققت ليس فيها هذا الكلام الذي نقله ابن القيم, والكوثري وجد مجالا أن يطعن في الشيخ في الإمام ابن القيم, قاتله الله. ويقدر الله عز وجل لنصرة هذا الإمام ولفضح الكوثري الأفاك الأثيم هذا بأن تذهب بعثة ما لها علاقة بالعلم الشرعي, بعثة من جامعة الدول العربية إلى تركيا, إلى تركيا بلد الكوثري, إن هو طبعا لما انتهت الدولة العثمانية وقامت دولة أتاتورك هناك خرج خائفا على نفسه وهجر إلى مصر. فتأتي هذه البعثة بنسخة كاملة من تركيا, وهذه النسخة المخطوطة التي جاءت من تركيا إلى مصر صورت وانتشرت وصلت إلى الحجاز, فاطلع عليها العلماء هناك ومنهم الشيخ العلامة عبد الرزاق حمزة رحمه الله, فكتب مقالا يبين أن الكلام الذي نقله ابن القيم موجود في الكتاب, في كتاب ابن الباقلاني, وأن الكوثري الأفاك هذا كذب. أما كان يحسن الكوثري أن يتوقف أن يقول ربما هذا الكلام موجود في نسخة أخرى لكن أفاك. والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله يقول أنا أكاد أجزم أن الكوثري وقف على هذه النسخة لأنه كان في تركيا، والكوثري واسع الاطلاع بشهادة الشيخ الألباني. بعضهم سأل الشيخ الألباني رحمه الله وقال له يا شيخ أنا أظن أن الغماري الأحمد المصدق الغماري محدث مغربي أيضا واسع الاطلاع لكن من أهل الهوى، يقول أنا أظن يا شيخ أن الغماري أكثر اطلاعا من الشيخ أحمد شاكر، وكلاهما عالم كبير في الحديث، أحمد شاكر إمام في الحديث والغماري أيضا هذا عالم كبير في الحديث على ما عنده من الهوى والزيغ والعياذ بالله. فقال الشيخ الألباني لهذا الرجل فكيف لو عرفت أو اطلعت على الكوثر فإنه كان أكثر منهم اطلاعا. يعني الكوثر عنده من الاطلاع الواسع أكثر من الشيخ أحمد شاكر أكثر من الغماري، ونسخة زي هذه لا بد يكون الكوثر اطلع عليها لأنها في بلده في تركيا. شوف سبحان الله، يعني الكوثر الآن كتم الحق مثل اليهود ولبس. كان الأجدر بالكوثر لو كان ناصحا وصادقا وأمينا لقال في نسخة موجودة في بلدي في تركيا يمكن فيها الكلام عنه، لكنه كما تقول العامة يعني ما صدق خبر أن يجد مجال للغمز والطعن في الإمام ابن القيم فطعن، ولكن الله عز وجل كذبه ونصر الله عز وجل قضاء وقدر. سبحان الله، نصر الإمام ابن القيم رحمة الله. وهكذا كل من تعرض للأئمة يفضحه الله، والله هي سنة الله عز وجل في هذه الدنيا. كل من تعرض للأئمة لأحمد بن حنبل أو لابن تيمية أو لابن القيم أو لابن كثير أو للشيخ محمد بن عبد الوهاب أو غيرهما من أئمة الإسلام الكبار تعرض لهما بالكذب أو بالغمز أو باللمز أو بالإفك أو يفضحه الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة مثل هذا الكوثري. وهذه عبرة وعظة. فنحن يا أخواننا يا طلاب العلم تثبت، ما في أحد يأتي ويقول هذا ما هو موجود في النسخة. سبحان الله، وهل أنت أحط اطلاعا؟ هذا يذكرني بنقل عن الشافعي رحمه الله في كتابه الأم في مسألة الإيمان. قال الشافعي رحمه الله إن السلف أجمعوا على أن الإيمان لا يكون إلا باعتقاد وقول وعمل، وأنه لا يجزي أحدهما بدون الآخر، يعني ذكر كلاما بهذا المعنى وقال إنه هذا مجمع عليه من السلف. طبعا هذا الإجماع الذي يحكيه الشافعي ينصف ما عليه أبو حنيفة والمرجئة الذين يقولون إن الإيمان يصح بالاعتقاد والقول، ومع الأسف إن هذا المذهب الآن انتشر في هذا الوقت مع الأسف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بصائر من اغتر بهذا القول وخالف إجماع السلف. الشافعي رحمه الله حكى الإجماع على هذا أن الإيمان لا بد فيه من هذه الأشياء الثلاثة: العقيدة، القول، العمل. وهذا نقله اللالكائي عن الشافعي وعزاه إلى كتاب الأم في باب الصلاة، هكذا حتى نص حتى الموضع قال باب الصلاة. وعزاه ابن تيمية أيضا إلى كتاب الأم وإلى باب الصلاة أيضا. يعني الإمامان اللالكائي وابن تيمية عزوا هذا الكلام إلى الشافعي في كتاب الأم ونص على الموضع. الآن الطبعة الموجودة من كتاب الأم المتداولة المطبوعة الآن ما فيها هذه العبارة، ففرح بعض الناس، فرحوا مع الأسف. شوف الهوى، قالوا هذا ما يثبت عن الشافعي. لماذا ما يثبت يا أستاذ؟ قال لأنه ما هو موجود في الطبعة الموجودة. هل في باحث أو منصف يقول هذا الكلام؟ وهل الطبعة المطبوعة النسخة المطبوعة من الأم هل هي النسخة التي كانت بيد اللالكائي أو التي كانت بيد ابن تيمية؟ إن استطعت أن تجزم بهذا فعليك نعم لك الحق، وحينئذ تكذب لك أو توهمه. وكذلك ابن تيمية، وهيهات هيهات أن تقطع بشيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى الآن، يعني أن تقطع وأن تقول إن النسخة المطبوعة اليوم هي التي كانت بيد اللالكائي أو بيد ابن تيمية، يا سبحان الله. فإذا لا ننفي جيد، وهذا مثال الآن الرجل نعم غير موجود الآن في التاريخ المطبوع، ولكن نص إمام ثقة وهو شيخ الإسلام رحمه الله على أنه موجود. إذا نحن نعتبر هذه نسخة، نعتبر هذه نسخة والحمد لله. هي المواربة يعني كما المواربة يعني قريبة من كلمة العامة اللف والدوران، هذه المواربة. نعم اقرأ أكمل. إذن هذا البحث حول الحديث. نعم تفضل.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله في تعليق له حول هذا الحديث بأدنى الحيل أي أسهلها وأقربها، وإنما ذكر أدنى الحيل لأن المطلق ثلاثا مثلا من أسهل الحيل عليه أن يعطي بعض التيوس المستعارة 10 دراهم ويستعيره لينزو على امرأته نزوة وقد طيبها له، بخلاف الطريق الشرعي التي هي نكاح الرغبة، فإنها يصعب معها عودها إلى الأول جدا.
إذا لاحظوا الآن أدنى الحيل يعني حيلة سهلة كما قال ابن القيم، يدفع 10 دراهم جيد لهذا التيس المستعار حتى يحلل، هذا سهل. ولكن لو كان نكاح رغبة صعب، لأن هذا الثاني إذا تزوج نكاح رغبة ما يطلق إلا إذا حصل شيء، فهنا الطريق واعر، لكن الطريق الأول طريق الحيلة سهل. إذن هذا معنى أدنى الحيل. نعم نأتي إلى مثال آخر.
وكذلك من أراد أن يقرض 1000 بـ1500 فمن أدنى الحيل أن يعطيه 1000 إلا درهما باسم القرض ويبيعه فرقة تساوي درهما 500، ولو أراد ذلك بالطريق الشرعي لتعذر عليه.
أراد أن يقرضه 1000 بـ1500 طبعا هنا الحيلة واضحة، لو أعطاه 1000 على أن يرد له 1500 ربا، قال لا أنا أعطيك ألفا وأبيع عليك خرقة ما تسوى شيئا 500، تقبل؟ قال أقبل. ماذا يريد؟ يريد 1000، فأخذ 1000 وأخذ الخرقة. فلما خرج من محل الرجل وضع 1000 في جيبه والخرقة ألقى بها في محل القمامة، إذن أصبحت الخرقة هذه حيلة والخرقة 500، فيرد عليه الآن 1500. إذن هذه يقول ويبيعه خرقة تساوي درهما 500، ولو أراد ذلك بالطريق الشرعي أتعذر عليه. نعم.
وكذلك حيلة اليهود بنصب الشباك يوم الجمعة وأخذ ما وقع فيها يوم السبت من أسهل الحيل، وكذلك إذابتهم الشحم وبيعه وأكل ثمنه. انتهى.
إيه لأن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم، لعن الله اليهود، حرمت عليهم كما في الحديث حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، جملوها أن أذبوها. الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الشحوم فحولوها إلى زيوت. نعم قلت هذه الحيلة الأخيرة.
قلت هذه الحيلة الأخيرة هي التي جاء في الحديث لعنهم لأجلها، وقد أشار الحافظ ابن بطة لهذا فيما سبق، وخرج بإسناده من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله اليهود يحرمون شحم الغنم ويأكلون أثمانها. قال أبو عبد الله بن بطة فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما لعن اليهود باستعمالهم الحيلة بأكلهم الشحوم، لأن أكلها حلال والحيلة حرام، والمستعمل لها في دينه إنما يخادع ربه. انتهى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد فصل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات،
لأن أكلها حلال أي للمسلمين، جيد، لأن أكلها حلال بالنسبة لنا، ولكن بالنسبة لليهود الله حرم عليهم الشحوم. فيقول ابن بطة رحمه الله: النبي لعن اليهود مو عشان أكل الشحوم بالنسبة لنا نحن، يعني النبي كيف أعطانا الدرس والعظم من اليهود؟ لما لعن اليهود على أكل الشحوم ليس ذلك أن الشحوم حرام علينا أيضا، لا، ما الذي حرام علينا؟ الحيلة. يعني هذا معنى كلام ابن بطة، يقول النبي لما لعن اليهود لهذه الأمة، أمته عليه الصلاة والسلام، لم يلعن اليهود ليمنع ما منعت منه اليهود، الشحوم لنا حلال، ولكن ليمنع ماذا؟ الحيلة التي وقعت فيها اليهود. هذا العبرة والعبرة من هذا اللعن. لذلك هو يقول رحمه الله: لأن أكلها حلال بالنسبة لنا نحن، والحيلة حرام علينا وعليه، والمستعمل لها في دينه سواء كان يهوديا أو مسلما، المستعمل لها للحيلة في دينه إنما يخادع ربه سواء كان يهوديا أو كان مسلما. وهنا في حديث عمر: لعن الله اليهود يحرمون شحم الغنم ويأكلون أثمانها. هذا الحديث له تفسير: يأكلون أثمانها عن طريق حيلة. يعني اليهود يقولون شحم الغنم حرام ما شاء الله، ويأكلون أثمانها عن طريق الحيلة، هذا المقصود. الله أعلم. إيه قال العلامة ابن القيم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد فصل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى الأمر في هذه الحيل وأنواعها، فأخبر أن الأعمال تابعة لمقاصدها ونياتها، وأنه ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه وأبطنه، لا ما أعلنه وأظهره. وهذا نص في أن من نوى التحليل كان محللا، ومن نوى الربا بعقد التبايع كان مرابيا، ومن نوى المكر والخداع كان ماكرا مخادعا. ويكفي هذا الحديث وحده في إبطال الحيل، ولهذا صدر به حافظ الأمة محمد بن إسماعيل البخاري كتابه إبطال الحيل. والنبي أبطل ظاهر هجرة مهاجر أم قيس بما أبطنه ونواه من إرادة أم قيس.
نعم، يعني هذا في إعلام الموقعين. قلت وأشار هنا رحمه الله إلى ما اشتهر أن سبب ورود حديث إنما الأعمال بالنيات ما رواه الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود أنه قال: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تزوجه، يعني بحث التالولة تتزوج، هذا التقدير، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يعني لا تتكلم، أن تزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. قال ابن مسعود: من هاجر لشيء فهو له. قال الحافظ ابن رجب: وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبه، ولم نرى لذلك أصلا بإسناد يصح. انتهى من جامع علوم الحكم. ونحوه قال الحافظ ابن حجر فتح الباري. إذن قصة مهاجر أم قيس هذه صحيحة موجودة، رواها الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، ولكن القصة ثابتة موجودة معروفة، والصحابة ابن مسعود ذكر ذلك، ولكن هل هي السبب في ورود الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، الجواب لا، هذا ما ثبت أنها هي السبب. والظاهر أنها ليست كذلك، لأن الذي روى حديث إن من أعمال البنيات عمر، ولو كان في علاقة بين الحديث والقصة لأشار إلى ذلك عمر رضي الله عنه، والله أعلم. نعم.
وقول الناظم والاحتيال كله مردود، يعني الاحتيال على أحكام الشريعة، وهو الاحتيال المذموم عند أهل العلم. قال ابن قدامة: والحيل كلها محرمة غير جائزة في شيء من الدين. والأدلة على تحريم التحليل كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال السلف، قد استوفاها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه بطلان التحليل، ومثله تلميذه العلامة ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، وقد كان يغرف من بحر شيخه ويزيد عليه في مواضع، ومن قبلهما الإمام البخاري في كتابه الصحيح كما سبقت الإشارة إليه. وقد احتج على بطلان الحيل بأدلة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة.
يعني هذا في الزكاة، لا يجمع بين متفرق. مثال ذلك: زيد عنده 40 رأسا من الغنم، وعمر عنده 40 رأسا من الغنم، هذا في مكان وهذا في مكان. طبعا الزكاة الآن هذه سائمة وهذه سائمة، هذا على هذا شاه وعلى هذا شاه، يعني تعرفون زكاة الغنم من 40 إلى 120 شاه واحدة. فلما جاء المصدق الذي يجمع الزكاة، ماذا فعل زيد وعمر؟ جمع بين أغنامهم، جمع 40 هذه إلى 40 هذه، فأصبحت كم؟ 80. والثمانون كم فيها؟ شاه واحد. فبدل أن يدفع شاة كاملة دفع نصف شاة. فهذا الآن جمع بين متفرق خشية الصدقة، الحيلة لا تجوز، ولا يفرق بين مجتمع. يعني زيد عنده 40 رأسا من الغنم، كم فيها؟ أو 60 رأسا، 60 كم فيها؟ شاة واحدة. ماذا فعل؟ جعل 30 في هذا المكان و30 في ذاك المكان، و30 ليس فيها شيء، ففرق بين أغنامه حتى يفر من الزكاة. إذن هذا نص في تحريم الحيلة، هذا نص، والله المستعان. ولا مع الأسف استعمال الحيلة، مع الأسف الشديد، ليت الحيلة وصلنا إلى الغش والرشوة والكذب والاختلاس، ولا حول ولا قوة إلا الله المستعان. طبعا الاحتيال هنا على أنظمة الدولة وعلى الأنظمة الصحيحة، هناك احتيال على الشرع وهناك احتيال على النظام، والاحتيال على الشرع كثير وعلى النظام الظاهر أنه أكثر، والله المستعان. نعم.
وهو من أوضح الأدلة على بطلان الحيل في الشريعة. وكذا العلامة أبو إسحاق الشاطبي قد ذكر جملة من أدلة تحريم الحيل من الكتاب والسنة في كتابه الموافقات، ثم قال في آخرها: والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، كلها دائرة على أن التحيل في قلب الأحكام ظاهرا غير جائز، وعليه عامة الأمة من الصحابة والتابعين. انتهى.
نعم، هنا هذا في الموافقات، قلت وذكر في المجلد الرابع في صفحة 94 أن النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، وأن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال إلا بعد النظر إلى ما يقول إليه ذلك الفعل. وهذا الأصل يبنى عليه قواعد، منها قاعدة سد الذرائع، وقاعدة الحيل، وقاعدة مراعاة الخلاف، وقاعدة الاستحسان، وقاعدة إقامة المصالح الشرعية، وإن عرض طريقها بعض المناكر، يعني بعض المنكرات. هذه كلها قواعد عظيمة، وسد الذرائع تكلمنا عنها، تقدمت الذرائع، الحيل نحن الآن فيها، مراعاة الخلاف لعله يأتي بحث فيها أيضا الاستحسان هذا بأصول الفقه المصالح إقامة المصالح الشرعية إقامة المصالح الشرعية وإن تخلل هذه المصالح بعض المنكرات أو بعض المفاسد. يعني ما ننظر إلى هذه المنكرات أو المفاسد لأن هذه مصالح عظيمة، ولكن هذا كله يرجع إلى أصل ذكره في البداية، النظر إلى المآل، وهو الذي يسميه الشاطبي يسميه فقه المآلات. فقه المآلات يعني أن ننظر إلى مآل الشيء، وهذا الذي لا ينتبه له كثير من الناس ولا سيما من الجهال من أنصاف المتعلمين ومن المثقفين، هؤلاء الذين يدعون الثقافة ويتكلمون في الأمور الشرعية ما ينظرون إلى مآلات الأشياء، إلى أي شيء تقول، ولا بد من النظر في المآل. ولذلك العلماء مثلا حرموا الخروج على السلطان ولو كان السلطان ظالما فاسقا. طب لماذا؟ نظروا إلى المآل، لأنهم علموا أن الخروج على السلطان يفضي إلى مفاسد، إلى قتل الأنفس، سفك الدماء واضطراب الأمن، وإلى الفوضى العارمة، وإلى تقطع السبل، وإرعاب الناس وإرهاب الناس وخوفهم إلى آخره، في ضار عظيم. فإذا هم نظروا إلى المآل فمنعوا. وهكذا كذلك أيضا في الدعوة إلى الله، أنت في الدعوة إلى الله، ونحن نشتكي من هذا الآن في وضعنا الحالي، الرد على زيد أو التحذير من فلان مثلا، إن كان الكلام في عمرو أو الكلام في زيد يفضي إلى مفاسد، يفضي إلى تفرقة وإلى شتات وإلى ضعف الدعوة وإلى ضعف أهل السنة وإلى قوة أهل البدع وإلى تشرطم والشتات، ونبقى متخاصمين ونبقى في هذه الدوامة، دوامة الردود والطعون والغمز واللمس، إذا نمسك، أن نمسك ألسنتنا وأن نحاول أن نصلح بغير هذا الطريق، لأن طريق الطعن العلني وهذا ما يسمى اليوم بالجرح والتعديل العصري يعني ثبت أنه يسبب لنا مفاسد كثيرة، وأن كبار العلماء حينما رأيناهم لا يخوضون هذا الخوض في أعراض الناس عندهم حكمة وعندهم عندهم هذا فقه المآلات، ولكن لما نحن رأينا التجارب ورأينا أن هذه الردود العلنية وهذا الجرح وهذا الشيء العلني الذي يوجد الآن عند الناس أنه أفضى إلى مفاسد كبيرة، وأنه فرق أهل السنة في بلاد كثيرة، فرق. إذا ما هو الحل في هذا؟ نحاول أن نعالج هذا الداء الذي استشرى بين الناس. أصبحت الآن يا أخواني أعراض المسلمين أصبحت أهون من شرب الماء، سهل جدا على الشاب الآن أن يطعن في رجل فاضل أو يطعن في طالب علم أو يطعن في شيخ، حتى لو كان هذا الشيخ عنده ملاحظة، هذا الشيخ الأصل أن عرضه محرم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم، المسلم عرضه محرم شديد كتحريم ماذا؟ كتحريم مكة في شهر الحج في يوم النحر. يعني هل بالله عليكم ما هو يعني حال من يأتي وينتهك حرمة مكة في شهر ذي الحجة وفي يوم النحر، ينتهك حرمتها، انتهاك حرمة عرض المسلم مثل هذا؟ إذا لابد للشباب أن ينتبهوا، السلام يا سهلة، أخذهم الغرور، سبحان الله فعلا أخذهم الغرور، والواحد منهم يظن نفسه أنه يحيى بالمعين أو بالمدين فيستطيل في أعراض الناس بدون ورع ولا تقوى ولا خوف ولا مراقبة من الله سبحانه وتعالى. هذا داء نحن الآن بلينا به، مزقنا، فرقنا، شتتنا، وجعلنا أضحوكة أمام الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا إن كان هذا الطريق وهذا الأسلوب، هذه آثاره، هذه مآلاته، إذن لا بد للعقلاء أن يعيدوا النظر. هذا الفقه الذي نص عليه.